لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. فضل صحابة أحمد سبقا،
هم أحبابي عمدة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. صل يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أحبتي في الله، لازال حديثنا موصولا حول هؤلاء الأطهار الأبرار، صحابة النبي المختار رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على نبينا. وكانت حلقتنا دائما يعني ما نتحدث يعني عن هؤلاء الصحابة الأبرار، يعني كنت أود أن أزيد اليوم أننا نود أن نقدم شيئا لهؤلاء الأبرار من أن ننشر ذكرهم بين الناس، لأنهم أسيادنا على الحقيقة. ما تسمعش كلام أي حد لم يقولك أسيادنا فلان أو فلان، لا، أسيادنا على الحقيقة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا مشاعل النور إلى البشرية كلها. والله ما وصل إلينا القرآن يا أحباب إلا عبر هؤلاء الأطهار الأبرار، وما وصل إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلت إلينا إلا عبر هؤلاء، بل ما وصل الدين كله، الدين كله ما وصل بشقيه سواء كان قرآن أو سنة إلا عبر هؤلاء. فالاقتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء في الوقت نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم. بطل حلقتنا يا أحباب اليوم يعني رجل من هؤلاء الرجال. هذا الصحابي كان من المهاجرين، إلا أن له كان أصولا يمانية، يعني أصل من بلاد اليمن. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان حليفا لبني عدي بن كعب. بني عدي بن كعب هم يعني هم العائلة أو القبيلة التي منها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بل ستعجب إذا قلت لك أنه كان أخا لسيدنا عمر بن الخطاب بالتبني، أي أن الخطاب أبو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان قد تبنى هذا الرجل أو هذا الصحابي، كان قد تبناه الخطاب وجعله ابنا له، حتى كان ينادى بين الناس أنه عامر ابن الخطاب. لكنه بعد أن أبطل ربنا تبارك وتعالى جاء الإسلام وأبطل ربنا التبني ونزل قول الحق جل وعلا في زيد رضي الله عنه وأرضاه بن حارثة، وكان النبي قد تبنى أيضا سيدنا زيد بن حارثة وكان يقال زيد بن محمد، فأنزل ربنا تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني أكثر عدلا، العدل أن يدعى إلى أبيه. فبعد ذلك أصبح الصحابة ينادونه عامر ابن ربيعة، كان يقال في اسمه أنه عامر ابن ربيعة ابن كعب، واختلف المؤرخون وأهل السير فقالوا عامر ابن ربيعة ابن مالك أو عامر ابن ربيعة ابن كعب، هو أحد هذين الاسمين. إلا أن هذا الصحابي الجليل ساقه القدر، تخيل، ساقه القدر سوقا إلى أن يكون مسلما. إذا أراد الله تبارك وتعالى لعبد الهداية وضعه ربنا تبارك وتعالى في ظروف معينة تصل به إلى الهداية. الله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق التي لا يملكها، كما أكرر دائما، لا يملكها نبي مرسل ولا يملكها ملك مكرم ولا أحد من الناس، لا أحد أبدا يستطيع أن يملك هذه الهداية اللي هي هداية التوفيق لأحد. لكن الهداية لهداية الإرشاد ونحو ذلك هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كل داعية يبذل للناس الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الدعاء إلى دينه، وأن يجعلنا يعني عاملين مخلصين في دعوتهم لله رب العالمين. هذا الصحابي الجليل ساقه القدر أن يكون في بني عدي بن كعب، ومن ضمن هؤلاء بني عدي من ضمنهم ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه زيد بن عمرو بن نفيل. سيدنا عمر اسمه عمر بن الخطاب بن نفيل، كذلك ابن عمه زيد بن عمر بن نفيل، وكان من أولئك الذين أظهروا يعني تبرؤا من عبادة الأصنام ونحو ذلك، اللي بيقولوا عليهم بعض أهل السير ويسميهم أهل الفترة، أهل الفترة اللي كانوا ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم السلام جميعا. هذه الفترة ظهر فيها أناسا ينكرون هذه العبادات ويكونون على الحنيفية التي هي يعني عبادة سيدنا إبراهيم أو ملة إبراهيم عليه السلام، كما يقول زيد بن عمرو بن نفيل. كان زيد بن عمرو بن نفيل قد اختلف مع قومه، نبذ عبادتهم ونحو ذلك، وبينما هو في شد وجذب منهم تركهم ومضى، فقابله في الطريق سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. وكان سيدنا عامر رضي الله عنه وأرضاه حين قابله كان زيد بن عمرو بن نفيل متجها إلى غار من الغارات التي أو من الأغيرة التي يتعبد فيها لله تبارك وتعالى. فلما قابله قال له يعني وهو يحدث سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه وارضاه، قال يا عامر إني خالفت قومي فاتبعت ملة إبراهيم خليل الله. يحدث من؟ يحدث سيدنا عامر، وهذا من فضل الله على عامر أن قال له هذا الكلام. قال إني اتبعت ملة إبراهيم خليل الله، وما كان يعبد ولده إسماعيل عليهما السلام، وما كان يصلون إلى هذه القبلة فأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب اسمه أحمد. وأنا أقول، وهذا من كلامي واجعلوه علي، أن هناك أدلة في هذا الحديث تدلل على أن هذا الوقت كان هو وقت الفترة التي فتر فيها وقت الفترة بقى التي فتر فيها الوحي، حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل. في هذه الفترة كان هذا الكلام، لأنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ورقة بن نوفل، وبعض يعني الناس من ما كانوا يهتمون بهذا الأمر بخروج النبي كزيد بن عمرو بن نفيل، كان بعضهم يعني بعض هؤلاء المتنبئة كما كانوا يسمونهم، أو بعض هؤلاء الذين هم ما كانوش متنبئة ولا حاجة، لم يدعي أنه نبي، بعضهم عرف أن هناك نبيا سيرسل وعرفوه باسمه، اسمه أحمد، وسترى في سياق الحديث قال له وإنه اسمه أحمد ولا أراني أدركه، أنا شايف أن أنا هموت قبل ما يبعث، وسأخبرك يا عامر، أو قال فأنا يا عامر أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك المدة، إن طالت بك المدة يعني أنت لسه صغير وهتعيش ربما حتى ترى هذا النبي، فإن طالت بك المدة فرأيته فأقرئه مني السلام وسأخبرك يا عامر. وأخذ يعدد عليه بعضا من صفاته، من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وكل من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك، يعني بالصفات اللي أنا عمال أذكرها لك، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة وفي عينيه بعض الحمرة ونحو ذلك، ويقولون لم يبق نبي غيره. قال عامر رضي الله عنه وأرضاه فوقع في قلبي أو في نفس الإسلام يومئذ، اللحظة اللي قال فيها الكلام ده وقع في نفس الإسلام، يعني بذر في قلبه حبة الإسلام. وظل سيدنا عمرو رضي الله عنه وأرضاه يبحث عمن يروي هذه النبتة، ظل منتظرا خروج هذا النبي في هذا البلد الذي يعيش فيه كما أخبره زيد بن عمرو بن نفيل، حتى بينما هو يسير في الطريق يوما إذ لقيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ودعاه إلى الإسلام وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج كما وصف له زيد من بني عبد المطلب، وكذلك اسمه أحمد وعلى الصفة التي وصفها له زيد بن عمرو بن نفيل. يا الله، وجد عامر رضي الله عنه وأرضاه ضلته، إيه ده؟ ده هو ده الذي أخبرني به زيد، فكان من أول المسلمين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم لله رب العالمين وحمل الأمانة التي حمله إياها، هذه الأمانة التي حمله إياها زيد بن عمرو بن نفيل حين قال له أقرأ رسول الله مني السلام. يقول رضي الله عنه وأرضاه عامر وهو يتحدث عن هذا الموقف الذي جمعه بزيد بن عمرو بن نفيل، يقول رضي الله عنه وأرضاه كنت رجلا حليفا في بني عدي أو في قومي، وكان قومي أقل قريش عددا، فلم أقدر على اتباعه ظاهرا، فأسلمت سرا، وكنت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبرني به زيد بن عمرو بن نفيل، وأقرأته منه السلام، فرد رسول الله السلام وترحم عليه وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلام جميل جدا في زيد بن عمرو بن نفيل، قال إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، وقال رأيته في الجنة يجر ذيلا من أذياله، وقال صلى الله عليه وسلم يعني الجلباب طويل في الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين، أي على درجتين في الجنة. كل ذلك لأنه أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي، ورغم أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس له صحبة، لأنكم تعلمون يا أحباب أن الصحابي لابد أن يكون رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عوض زيد بن عمرو بن نفيل أن جعل له ولدا صحابيا جليلا، وسيدنا سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل، والذي تحدثنا عنه قبل ذلك. ابحثوا عن الحلقة على اليوتيوب هتلاقوها إن شاء الله رب العالمين، حلقة سيدنا سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وتحدثنا كثيرا عن أبيه. نكمل بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، كونوا معنا.
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت لحضراتكم بعد الفاصل، وكنت أحدثكم قبل الفاصل عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، عامر ابن ربيعة ابن مالك أو ابن كعب على خلاف بين المؤرخين كما ذكرت آنفا. هذا الصحابي الجليل كان ممن أسلموا، وكان من المستضعفين كما ذكر عن نفسه، كان قومي أقل قريش عددا، كان عددهم قليل جدا، والمستضعفين من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ممن أسلموا في بداية أمر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ذاقوا العذاب وذاقوا الأمرين. لماذا؟ ليصل الدين إلي وإليك على طبق من ذهب من غير أي تعب خالص، وصل الدين يا حبيب قلبي لي وليك. اسمع سيدنا عامر رضي الله عنه أرضاه، أسلم هو وزوجه هذه المرأة الحصان الرزان رضي الله عنها، ليلى بنت أبي حثمة العدوية رضي الله عنها وأرضاها، والتي يعني ذاقت معه الأمرين في بادي أمر الدعوة. كانت الدعوة في بدايتها النبي صلى الله عليه وسلم يصبر الصحابة، وينزل مثلا قصة أصحاب الأخدود لتصبر الصحابة، حتى جاء سيدنا خباب بن الأرط من شدة العذاب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشكو للنبي يقول ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا يا رسول الله، ادعو لنا، أنت شايف إحنا بيحصل فينا إيه من العذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر بالمنشار نصفين ولا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. ثم كان النبي يصبرهم بقوله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت والذئب على غنمه ولا يخشى إلا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصبرهم بهذا الكلام، وبالفعل كانت نبوءات، يعني يرسل الله عز وجل الوحي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر الصحابة بهذه النبوءات والتي حدثت بعد ذلك. كان من ضمن هؤلاء الذين يعذبوا، وعذبوا من تخيل، من أخيه بالتبني اللي كان بيظن أنه له أخا، سيدنا عمر بن الخطاب كما تقول زوجه هذه المرأة الحصان الرزان كما ذكرت، ليلى رضي الله عنها وأرضاها تقول كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا. قبل ما يسلم سيدنا عمر كان بيشتد عليهم في العذاب، وسيدنا عمر كان مشهور عنه ده كان عنده جارية، يعني كان عنده جارية صغيرة السن كانت تخدم عنده كان يعذبها. تخيل سيدنا عمر مع جارية رقيقة أو جارية صغيرة ضعيفة كان يعذبها ويقول طيلة النهار يقول له والله لا أتركك إلا ملالة، يعني ما سيبكيش من العذاب من شدة تعذيبه إياها إلا لما مل من كتر ضرب فيك. تخيل ماذا فعل بهذا الصحابي. هم هذا الصحابي حين اشتد العذاب هو وزوجه بالهجرة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحدا، وانطلق هذا الصحابي يجمع متاعه، وبينما هو في شغل له وزوجته تجمع المتاع لكي تسافر إذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاها ينظر إليها ويقول إلى أين يا أم عبد الله، لليلى لزوج سيدنا عامر بن ربيعة، إلى أين يا أم عبد الله، أهو الانطلاق يعني خلاص هتنطلق وتمشوا؟ فقالت نعم، لقد آذيتمونا وقهرتمونا في ديننا، فسنذهب إلى أرض الله الواسعة نعبد الله تبارك وتعالى كيفما نشاء. عمالين تعذبونا وتتعبونا؟ تقول: فرأيت رقة في عمر لم أراها قبل ذلك، وقال لها: صحبكم الله يا أم عبد الله. سيدنا عمر رغم ذلك كان في قلبه بعضا من الرقة رضي الله عنه وأرضاه. فلما رجع زوجها حكت لها له ما كان من أمر عمر، فقال لها: أطمعت في إسلامه؟ ثم قال كلمة، كلمة مشهورة جدا كل الناس بيقولوها، ومشهورة حتى على ألسنة بعض العوام وبعض يعني كثير من العلماء يذكرها وذكرها معظم أهل السير. قال لها: أطمعت في إسلامه؟ وقالت: نعم. قال: والله لا يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب. أنت متخيل؟ لكن الله إذا أراد تبارك وتعالى هداية أحد لا يعني الهداية تصل إليه، ولذلك لا تستبعد أبدا أن يهدي الله عز وجل أحد أبدا. ده ممكن ربنا تبارك وتعالى يا حبيب قلبي يهدي أي حد مهما كان. اوعى تقول عيل عندي ولد شقي حبتين ولا، ابدا ابدا. الله تبارك وتعالى ينزع هذه الشقاوة ويبدلها بسعادة مهما كان يعني بلغ في بعده عن الله تبارك وتعالى. اذا اراد الله عز وجل الهداية فان الله تبارك وتعالى يعني الله تبارك وتعالى قد يهديه. وصدق حدث هذه المرأة، حدث بالسين، يعني نظرتها وبصيرتها رأت أن عمر سيسلم وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. اوعى تظن أن هذه المرأة وهذه المثابرة وهذه القوة في الحق وهذا الحدث والبصيرة جاءت كده، ده من تربية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيتعهدهم بالدعوة في دار الأرقم، بل كان يتعهد هذه الصحابية الجليلة وهذا الصحابي سيدنا عامر يذهب إليهم في بيتهم. جاء في الحديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه وأرضاه ابن هذه المرأة يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فذهبت أخرج لألعب، فقالت لي أمي: يا عبد الله تعالى أعطك، تعالى وهديك حاجة. فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لها ما تعطينه أو ماذا ستعطينه؟ قالت: شيئا من التمر. فقال لها النبي: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. كثير جدا في تربيتهم لأبنائهم: تعالى بس أقول لك حاجة، تعالى وما تقولوش حاجة، تعالى هديك كذا وما تدهوش، تعالى ده انا هقول لك حاجه حلوه ويجي تروح ضربها مثلا. كثير من الامهات، وكلنا دقنا الكلام ده ربما، لكن يعني كثير من الامهات تقع في هذا الامر وهو مخالفه. النبي قال: كتبت عليك كذبه، اما انك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبه. مفيش بقى حاجه اسمها كذبه بيضة وكذبه حمراء والوان الطيف دي، مفيش الكلام ده خالص. اللي بيكذب بتكتب عليه كذبه بحجمها زي ما هي بما يتعلق علي ذلك من ضرر. هذا الصحابي الجليل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر في سرية تسمى سرية نخلة، وأمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن جحش. خليك معايا كده شوف، مفيش حد ما بيقعش في مطب وربنا يرفع هذا البلاء مباشرة. هذا الصحابي الجليل هو سيدنا عبد الله بن جحش. كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش: أن سر بأصحابك مسير يومين، ثم افتح هذا الكتاب فاقرأه، فما أمرتك فيه فامض إليه. اللي أمرك بيه بأمر في الكتاب ده في الورقة ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ، افتحه واقرأ وامضي للأمر اللي أمرك به. فلما وصلوا إلى منطقة ما بعد مسير يومين فتح الكتاب فوجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب فيه: امضي إلى نخلة، إلى موضع امضي، فانزل في نخلة، منطقة نخلة يعني، انزل بها بهذا الموطن، ثم بعد أن تنزل فيه فأتني بما يصلك من أخبار قريش، ما تعملش أكتر من كده. وبينما هو يسير وكان معه سيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان معه كذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وتسعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو عاشرهم، وهم ماشيين في الطريق نزلوا في منطقة نخلة، فجاء وفد من قريش أو قافلة من قريش تمر. هذه القافلة كان منهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان والمغيرة بن عبد الله، عثمان بن عبد الله والمغيرة بن عبد الله. هم النبي بعثهم لمهمة معينة، إلا أنهم فعلوا شيئا غير هذه المهمة تماما، ووقعوا في الأسف الشديد في أمر صعب جدا. سيدنا سعد بن أبي وقاص ومعه آخر انطلقوا إلى بعير يبحثون عنه، أما هذا الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن جحش ومن معه فقد خرجوا على هؤلاء فقتلوا أحدهم، وهو عمرو بن، خرج سيدنا واقد بن عبد الله فقتل عمرو بن الحضرمي بسهم، وأسروا الباقيين وجاءوا بهما إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحدهم يعني فر لكنهم رجعوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم. مكة بقى وبتوع قريش والإعلام اللي شغال، إعلام عبد الله بن أبي بن سلول أشبه به في مكة إعلام المنافقين، والكفار قعدوا يقولوا آدي محمد انتهك الأشهر الحرم، شفت عمل إيه محمد اللي بيدعو الناس إلى مكارم الأخلاق، بالضبط زي ما يلاقي واحد شيخ بيعمل حاجة في الشارع يقول لك الحق الشيخ بيعمل كذا الشيخ بيعمل كذا، وهو تلاقيه مضيع للصلاة. واحد شيخ مثلا ماشي في الشارع بيهرش في دقنه، الحق الشيوخ بيروح بيهرشوا في دقنهم، وهو تلاقيه مضيع الصلاة واكل أموال خواته وخارب الدنيا ويتكلم على بنفس هذا المنطق. كفار مكة محمد يقاتل في الأشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حين وصلوا إليه قال والله ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام، أنا ما أمرتكمش بهذا الأمر. وأوقف الأسيرين لم يقترب منهما ولم يأخذ العير، النبي صلى الله عليه وسلم أوقفها ولم يأخذ منها شيئا. فنزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فحين نزلت هذه الآية وظهر بعدها الآية التي بعدها مباشرة ظهر فيها أن الله قد غفر لهم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يعني الفدى بتاع هذين الأسيرين، ثم يأخذ بعد ذلك هذه العير ويقسمها بين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذا الصحابي أختم بوفاته، ظهرت له كرامة عند وفاته، أختم معذرة على الإطالة، إلا أن هذا الصحابي أراد الله تبارك وتعالى له الكرامة في آخر أيامه، كان في أيام عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال له النبي إنك ستقلد قميصا فإذا أراد المنافقون أن تخلع قميصك فلا تخلعه، اللي هي الخلافة. وفي هذه الفتنة التي اشتدت على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وبينما هذا الصحابي نائم رضي الله عنه، سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه نائم على فراشه، يرى رؤيا أحدهم يقول له قم فاستعذ بالله من الفتنة وقل أعوذ بك من الفتنة كما أعذت عبادك الصالحين. فقام رضي الله عنه وأرضاه وصلى لله عز وجل، ثم في جوف الليل دعا الله عز وجل اللهم أعذني من الفتن كما أعذت وكما وقيت عبادك الصالحين، فاستجاب الله عز وجل دعاءه. يقول رضي الله عنه وأرضاه ابنه عبد الله يقول فمرض فما خرج ولا أصبح إلا بجنازته، ما خرجش رضي الله عنه وأرضاه إلا إلى الدفن وإلى المقبرة. هذه يعني كرامة ختم الله عز وجل بها لعامر بن ربيعة رضي الله عن عامر، وصلى الله على من عمل معامر. إلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل مع رجل آخر من الرجال وبطل آخر من الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث، حملوا الدين إلى الأمصار.
هم أحبابي
وهداة الأمة كلموا.